برحب بحضراتكم مرة أخرى وأرحب بضيفي الكريمين الدكتور محمد هداية. أهلا وسهلا، كل عام وحضرتك بخير.
أنت بالصحة والسلامة يا سيدي، مرحبا. أهلا وسهلا
فضيلة الشيخ محمد جبريل، أهلا وسهلا، كل عام وحضرتك طيب.
أهلا بخير، كامل الصحة والسلامة.
ما زلنا في هذا اللقاء مع الحياء ودوره وتطبيقاته العملية، كيف نطبقه في معاملتنا المختلفة، ونبدأ الحوار والحديث كالعادة بأفضل الكلام كلامك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. صدق الله العظيم.
صدق الله العظيم. زي ما سمعنا من الآيات الكريمة أمثلة تطبيقية للمسلمين اللي كانوا يعني يحلوا ضيوفا على سيدنا رسول الله في بيوته ويتناولوا الطعام، وكان في البعض منهم بيقعد فترة طويلة عايز يتكلم، عايز يستمع، عايز يستأنس بحديث لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. يمكن في هذا اللقاء احنا هنتناول هذه الأمثلة التطبيقية، ومن هذه الروايات التي جاءت في القصص القرآن العظيم نتعلم في حياتنا كيف نستفيد منها. حدثنا في اللقاء السابق عن الحياء لأنه لازم لتمام الإيمان، ولكن في هذا اللقاء أيضا نطبق كيف نستفيد من هذه الأمثلة العملية في حياتنا اليومية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، يا ربنا تسليما كثيرا. وبعد، في الحقيقة يعني المسلم أو المؤمن لابد وأن يطبق في حياته هذا الحديث الذي بدأناه في اللقاء السابق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الحياء 70 أو 60 شعبة، أن الإيمان 70 أو 60 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. كفانا أن نعلم هذا، كفى المسلم أنه يعلم أن الحياء شعبة من شعب الإيمان، يعني لا يتم الإيمان إلا بهذا الخلق. والمرة اللي فاتت احنا توقفنا عند ان الحياء لو الانسان خده كمنهج حياة لا يصل الى درجة الخجل، او لا يصل الى افعال توجب له الخجل. اخص الخصائص يا استاذ علاء في هذا الموضوع علاقة العبد بالله تبارك وتعالى. فلو انا عندي حياء استحي من الله تبارك وتعالى ان يؤذن الظهر فلا اصلي، استحي من الله تبارك وتعالى ان يأتي الشهر رمضان فلا اصوم. يعني لو بصينا الأركان الإسلام، إذا كان يعني يقدر الإنسان بترمومتر يعرف درجة الحياء، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب لنا بعض الأمثلة في حياتنا العملية. إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، الإيمان الكامل، والحياء شعبة من الإيمان. إذا هذا الرجل استحى من الله تبارك وتعالى أن يؤذن المؤذن فلا يدخل إلى المسجد. لو إحنا عايزين نتكلم بصراحة، الحال النهاردة عند المسلمين غير ذلك. يعني تجد المؤذن يؤذن وتجد الناس كلها في الشارع كل بيعمل اللي هو عايزه، والمساجد خاوية على عروشها تشكو لربها ظلم العباد. ذلك أن الله تبارك وتعالى يعني ضرب لنا أمثلة كثيرة عن رضائه عن من يتقرب إليه بما افترضه عليه. وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأخص الخصائص الصلاة، يليها الصيام، يليها الزكاة. يعني رجل أعطاه الله من المال ما أعطاه، ألا يستحي من الله سبحانه وتعالى ويزكي عن هذا المال؟ يذهب إلى الفقير أينما كان ويزكي. الذي لا يفعل ذلك هو لا يستحي من الله تبارك وتعالى. ولذلك بعض الصالحين يقول لك كيف أسمع الأذان والله تبارك وتعالى يقول الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة حي على الفلاح ولا أذهب. إذا كنت أنا ما بستحيش من المولى عز وجل فما بالك بالناس؟ يبقى إذا لم أصلح ما بيني وبين الحق تبارك وتعالى بالقطع، يعني سيفسد ما بيني وبين الناس. وده سر الآية إن الصلاة تنهى عن الفحشاء. الحياء إذا تم لا فحشاء ولا بذاء ولا جفاء ولا إلى آخر هذا الكلام. فلما أسمع أنا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ويؤكدها بقوله ولا ذكر الله أكبر، إذا أنا أصلحت ما بيني وبين الحق تبارك وتعالى وأعملت الحياء فيما بيني وبين الله، كان لزاما على الله أن يصلح ما بيني وبين الناس. إذا أنا يعني حضرتك تعالى خذ مثال كده لرجل يصلي الأوقات في المساجد، يصوم الشهر والنوافل، يؤدي ما عليه من زكاة وصدقات، هتلاقي بالتالي معاملاته مع الناس اتظبطت على طول، لأنه استحى من الله تبارك وتعالى. فإذا استحى من الله أصبح الحياء عنده طبع ومنهج، فبالتالي سيستحي، لا ينظر إلى عورات الناس، لا يتكلم في أعراض الناس، لا يمشي إلى ما حرم الله، لا يفعل مثلا مصيبة بإنسان أو يدبر له الكيد. هذه أمور كلها الحياء ضده. ولذلك إذا أصلح الإنسان بالحياء ما بينه وبين الحق أصلح الله تبارك وتعالى بالحياء ما بينه وبين الناس.
من الحياء أيضا فضيلة الاستئذان. الإنسان عندما يدخل مكان يستأذن،
تطبيق
نعم. تطبيق يعني دي برضو أمثلة تطبيقية نريد أن نتعلمها لكي نطبقها جميعا في حياتنا. نستأذن خصوصا إذا كان هذا المكان قد تنتهك فيه بعض الحرمات، أنا ما أعرفش النسل اللي ندخل عليهم
نعم.
ما خصوصياتهم وما نعم. حالهم وأنا أدخل هذا المكان، فبرضو نتكلم عن طبع الاستئذان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمد الشاكرين، ولا إله إلا الله القوي المتين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الآية التي قرأناها تدل على ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. كان الصحابة يذهبون إلى بيت رسول الله بدون استئذان ويطلون الجلوس، وكان يؤذي رسول الله، لكن حياء منه ورحمة بصحابة رسول الله كان لا يقول لهم شيئا، لكن في أدب. إحنا الإسلام محتاج أدب، فأنزل الله قرآنا إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، ولكن الله لا يستحي من الحق. كذلك في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا أي تستأذنوا تستأذنوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا أدب آخر فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا أرى اليوم أن الناس لا يصدقون هذه الآية.
لا لا نعم.
يعني ما تخبط على الباب مرة واثنين وثلاثة ولا يفتح لك، توكل على الله مش تكسر الباب. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، برضو حياء آخر، فالله بما تعملون عليهم. كذلك أداب الاستئذان في سورة النور أيضا، يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، ده برضو حياء، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم.
عايز اشرحها لو سمحت.
في يعني في اوقات دي كلها ممنوع الولد يخبط على ابوه وامه، ربما يكون في حالة لا يحبان ان يرى ابنه على ذلك، وهكذا.
نقولهم تاني معلش يا شيخ جبريل.
واحد يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم الأولاد سواء بنات أو بنين ثلاث مرات. واحد من قبل صلاة الفجر الوقت اللي هو النوم العادي قبل صلاة الفجر
ما يصحش حد يفتح
يصحش
فجأة كده من غير استحذان ومن غير ما يخاف
وفي مشاكل تحدث في المسائل دي وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة في الوقت القيلولة
الوقت حيتغدى
بالظبط كده ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. هذا حياء علمنا الإسلام إياه فلابد أن نطبقه في حياتنا حتى تعود أو حتى يعود أداب الإسلام كما كان. نسأل الله أن يردنا إلى دينك ردا جميلا.
آمين.
هي الجزئية دي اللي تفضل بها الشيخ جبريل هو التطبيق.
نعم.
يعني الأب في البيت يربي أبنائه على ذلك.
نعم.
يعني مثلا أنا في أوضة النوم أكيد نايم أو في أو الأم في أوضة النوم نايمة. شوف القرآن حريص على إيه بقى؟ إنك تدرب الأولاد.
نعم.
على هذه الخصال. الشيخ محمد عبده لما راح فرنسا وقعد في المجتمع الأوروبي فقال وجدت إسلاما ولم أجد مسلمين. يقصد إيه؟ الطباع. إنه لا يمكن واحد يروح لواحد من غير اتصال تليفوني يقول له أنت فاضي أجيلك ما أجيلكش. ولذلك القرآن لما علمنا إن الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته والصحابة يروحوا يقعدوا يأكلوا عايزين يقعدوا الاستئناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول يستحي أن يتكلم يستحي أن يقول حتى أنا تعبان عايز أنام. هم قاعدين نزل القرآن يعلم الصحابة إن الرسول عنده حياء يمنعه أن يقول لكم استأذنكم أنا داخل أنام أو استأذنكم أنا عايز أرتاح. فخلوا أنتوا عندكم بقى شوية إيه تدبر كده للأمر ووعي ومن نفسكم اعرفوا الأوقات اللي فيها الإنسان ممكن يكون مهما كان. يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح هو رسول للناس ويعلم الناس ويشرح القرآن ويشرح الحديث ويشرح الأفعال بس مش في كل وقت. هناك أوقات يحب صلى الله عليه وسلم أن يرتاح كان حياؤه وإحنا بنتكلم عن الحياء يمنعه. فكان الأقدر بأن يكون للصحابة حياء يمنعهم من الاستمرار والجلوس فترات طويلة أكثر من اللازم.
في نقطة تانية الجماعة اللي بيزوروا المرضى أنت بيزور المرض ليه؟ عشان تعودوا بحق المسلم على المسلم
وفي ثواب
طبعا من السنة ألا تأكل عنده شيئا ولا تشرب عنده شيئا.
نعم.
وأن تخفف يا بختي نزار وخفف زي ما بيقولوا في المثل.
لا تطيل لا تطيل
ولا تطيل. الآن المريض يطلب من المريض الأكل والشرب مين المريض فيه
وممكن يولع سيجارة
في
المستشفى وممكن يصطحب أطفال صغار كمان في المستشفى.
نعم.
طبعا الأطفال ما لهمش يعني صبر على الزيارة حتى هم بيجروا في طرق.
هنا أقول له لمن يزور هذا المريض قلتك أحسن قلت وجودك في المكان أحسن قلت وجودك في المكان حياء منك.
إذا لم تتمتع بالحياة.
نعم.
الواجب.
نعم.
في زيارة المريض فيبقى يعني ما فيش
من السنة يا جماعة عند زيارة المريض أن تكون خفيفا ظل أن ترقيه الرقية إذا كنت تحفظ الرقية.
نعم.
وتدعو له ألا تشرب شيئا حتى لا تأخذ حتى تأخذ أجرك بالكامل وإلا هو سيأخذ الأجر كله.
يعني شوف يا أستاذ علاء الإسلام وصل. نعم. وصل يعني لهم حق اليهود يحسدونا ولهم حق المشركين يحسدونا ليه؟ لأن شوف الإسلام علمنا إيه كيف كان معلم يعلم محمد يعلم أصحابه كل شيء حتى الأداب حتى الزيارات حتى عيادة المريض. كان صلى الله عليه وسلم يذهب إلى المريض ليعوده ومعاه بعض الصحابة كان يعوده قد إيه دقائق معدود يرقيه ويدعو له بالشفاء ويدعو لنفسه وللصحابة وينصرف
كما فعل مع اليهودي.
أيوة بالضبط.
طيب أنا أنتهز الفرصة كده إن في عجالة نقول للناس ما هي الطريقة للرقية الشرعية. يعني طبعا واحد بيدعي المريض لا بأس طهور إن شاء الله شفاك الله وعافاك. ما هي الرقية الشرعية؟
هي الرقية الشرعية بدايتها من الفاتحة.
تمام.
وسيدنا عمر الخطاب كان يرقي بالفاتحة بس الفاتحة موجودة أين عمر؟ هذه واحدة. ثم آية الكرسي ثم الإخلاص والمولتين وإن حفظ آيات الشفاء الست اللي في القرآن فبها ونعمت ثم ما تيسر من سنة رسول الله
صلى الله.
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ويحط إيده على إيه؟ على موضع الألم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش أن يشفيك سبع مرات ويكمله بالدعاء اللهم رب الناس أذهب بالباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ويصلي على رسول الله في النهاية ويتوكل على الله ما يعودش يمشي على رسول.
تمام.
نعم.
نأتي لنقطة أخرى ويمكن إحنا برضو في اللقاء اللي فات يعني تناولناها تناولا خفيفا ولكن أؤكد عليها مرة أخرى ألا وهو العلاقة بين حياء الرجال وحياء النساء. يعني أحيانا بعض الرجال تفهم غلط لما تيجي تقوله عن خياء زي ما قلنا ممكن تيجي في ذهنه يفهمها على أنها الخجل.
نعم.
بيقول لا، هذا الخجل للسيدات للنساء، أما الرجال فشداد يعني لا تصف بهذه الصفة. برضو نأكد على الفرق ده.
هو إن كان يجب أن يكون للرجل حياء فيجب أن يكون للمرأة حياء مضاعف.
نعم حسنت.
رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جم يوصفون حياءه قالوا أنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها. معنى كده إيه؟ إن الحياء صفة من صفات الأدب للرجال وللنساء. بس يعني المشكلة إن إحنا تبادل صداع بنعمل المقارنات. المسألة دي ما فيهاش مقارنات. يعني حينما يؤذن الظهر، معلش أنا يعني هاخد دقيقة كده، حياء الرجل وحياء المرأة واحد من الله تبارك وتعالى في إقامة الصلاة. ما فيش بقى دي ست ودراج، أو دراجل ودي ست. إنما علشان نبين إن هناك خط رفيع بين الرجال والنساء في مسألة التطبيق، تجد أن الرجل يجب أن يذهب إلى المسجد والمرأة تصلي في بيته، لكن الاثنين إيه؟ يصلوا.
المهم التلبية، أن يلبوا النداء الله أكبر فيقوموا فورا
استحياء من الله. يعني أنا بضربها للناس ليه؟ عشان نتعلمها. لما أنا أسمع الله أكبر، حي على الصلاة، حي على الفلاح، من الذي يقول هذا الكلام؟ من الذي يناديني؟ وإذا لبيت من ألبي؟ الله تبارك وتعالى. حياء المرأة أن تصلي في بيتها، لكن تصلي استحياء من الله تبارك وتعالى. بعض النساءنا ربنا يبارك لهم جميعا يا رب، تقول لك لما خلص شغل البيت حصل، فبص تلاقي الظهر بيجيب العصر بيجيب المغرب بتتلتل، فعشان كده بتبطل تصلي. إنما هي لو قطعت الأمر استحياء من الله، وإحنا بصدد الحياء، ورحت على طول الظهر قدر رحت بصلي الظهر، العصر قدر رحت بصلي، هتلاقي المسألة خفيفة. هو ايه التلميذ اللي بتتلتل عليه الواجباته ما ينجحش ليه؟ سابها لما تراكمت بقى حمل ان هو ما يقدرش يفتح فيه الصلاة كده. ولذلك انا عايز نبدأ الحياء من الصلاة، ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة، الصلاة الصيام الزكاة، انما في امور بقى يتضح الفرق فيها. وللمرأة حياء مضاعف فيه، الخروج مثلا في الشوارع يستلزم ان المرأة تبقى على حياء وعلى زي معين يمنعها من الفجور والسفور وإلى ما غير ذلك. هذه الأمور واضحة يصدع، لا مش محتاجة أي توجيهات بنص حديث رسول الله، الحلال بين والحرام بين. إنما الرجل مثلا يستطيع أن يسهر إلى وقت متأخر من الليل، المرأة لا، وهكذا. إذا كنا هنتكلم في الفرق بين الرجال والنساء، الأمور واضحة، إنما في أمور مشتركة. العبادات كلها استحياء من الله تبارك وتعالى نفعلها جميعا رجال ونساء. إنما مثلا هنفترض أن تأخر إلى وقت متأخر من الليل، ده الرجال ممكن، النساء لا، وهكذا.
إذن أنا برضو عايز برضو أقول ملحوظة وصوبوني يعني إذا كنت مخطئ، أن اختيار بداية الأذان بأن تكون الكلمتين دول الله أكبر، مع قصد منها ان هو في اختبار حياة
اكبر المسلمين. من كل شيء،
ان اكبر من اللي انت كنت بتعمله حسين، اكبر من اللي انت كنت بتفكر فيه، وبالتالي الله اكبر معناها سيب اللي في ايدك وصلي.
شوف يا صح. صح جدا، صح جدا جدا، لدرجة ان انا قلت لماذا قال الله اكبر ولم يقل كبير؟ لانك قد تكون تقرأ القرآن وهذا عمل كبير، لكن الله اكبر وقت الأذان. يعني ممكن احد يقول لك ده انا بفسر، ده انا قاعد في التفسير. نقول له قم صلي الظهر وارجع للتفسير بتاعك، لأن التفسير عمل جليل، عمل كبير، الله أكبر. فاختيار اللفظ طبعا ليوضح أنه أكبر من أي شيء أنت بتعمله، حتى وإن كنت تعمل في كتاب الله،
وخصوصا أن الصلاة على وقتها من أحب الأعمال لله سبحانه.
ده موضوع بقى لازم يعني نحسمه، ونحسمه في هذا الشهر، الشهر الفضيل هذا. أنا عايز أقول آية واحدة بس في هذا الموضوع، وشرحها مش أنا مش هشرحه، هتلاقي كل بيشرحه. إن الصلاة كانت على المؤمنين
كتابا
وليست كتبا، كتابا واحدا موقوتا. وبعدين تعالوا نبص نطل طلة كده على المجتمع المسلم في عصر رسول الله. كان محمد صلى الله عليه وسلم يصلي بالمسلمين الجماعة الأولى، اللي بيتأخر تعتبر جماعة ثانية وثالثة ورابعة، ما بقتش في نفس الدرجة، مش ممكن تبقى زي الجماعة الأولى. هتسمع أسئلة في هذا الموضوع، يقول لك دكتور فاتح بطن مريض، تسأل السائل انت دكتور؟ يقول لك لا. اقول له مالكش دعوة، خلي الدكتور هو اللي يسأل، لان الدكتور له رخصة. يعني الطبيب اللي مثلا في بيسموها في المستشفيات قسم الطوارئ، ده الضرورات تبيح المحظورات، ده في ايده عملية واذن عليه. لكن انا بقول كمان للدكتور اللي يقدر ياجل العمليه، انت اللي متحكم في وقتها، مفيش خطوره من تاخيرها، صلي الاول، لان الصلاه ستفتح لك الامر كله وسيفتح الله بها عليك. فدي مساله اقول الايه الثانيه، ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الفرق بين الاوقات يا استاذ علاء مش بتاعنا احنا، بدليل في القاهره مثلا الظهر 12 الا ثلث، في اسكندريه
في فرق
خمس دقائق، في مالطا مطروح
فرق اكبر،
في ليبيا
اكبر،
في اللي بعدها على الخط الجغرافي تدنك تلف على الخريطه لما يبقى اخر واحد معاك على المدار بيصلي الظهر وانت بتصلي العصر، يبقى الظهر عنده 3